نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الإخوة يسأل عن مراتب إنكار المنكر وعن توضيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، السؤال هذا الذي نستهل به هذه الحلقة جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. هذا الحديث كما جاء في السنن هو عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي رواية أبي داود: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وفي رواية للترمذي: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي رواية له: من رأى منكرا فليغيره بيده. وفي رواية أخرى: من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. ومعناه كما في شرح النووي على مسلم: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره في من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما عند المخلصين من عباده. يقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعلم أخي المستمع أن الأجر على قدر النصب, ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته, ولا يتارك الإنسان أحدا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه, فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا, ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته, وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. أيها الإخوة, إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أولياء الله المؤمنين, يسعون في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته, وأن يعمنا بجوده ورحمته. وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه, ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل أكثر الناس في هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع أو يشتري وهو مرتكب لبعض المناهي فيتركه ثم يمشي إلى شأنه, وهذا أمر لا يجوز. يجب عليه أن ينصحه وأن يبين له أن هذا الفعل حرام, وأن الواجب عليه أن يفعل كذا كذا. وأما إذا ترك هذا وذاك ترك هذا وذاك ترك, فإن الأمور ستتفاقم وسيعم الضرر والمنكر على الناس كثيرا. وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: فليغيره بيده, من رأى منكرا فليغيره بيده. هذه هي المرتبة الأولى. وقد قال العلماء إن هذه لولي الأمر ولمن ولاهم ولي الأمر ذلك, فهم الذين صح منهم أن يغيروا باليد. وكذلك ألحق العلماء الأب والأم بذلك, فلهم أن يغيروا بأيديهم لأنهم هم أولياء هؤلاء في البيت وفي غيره, فيلحقون بالولي العام. فإذا لم يستطع فإنه يغيره بلسانه. وهذا قال العلماء, قال الفقهاء والعلماء إنه مختص بالعلماء, فهم الذين يبينون الحق بألسنتهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بألسنتهم. ويجب عليهم أن يبلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس كلهم. وأما المرتبة الأخيرة فهي لمن لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه, وإنما يستطيع أن ينكر بقلبه, فهذا أضعف الإيمان. قال العلماء: معنى أضعف الإيمان أنه أقله ثمرة. وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير, فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله قولا كان أو فعلا. واعلموا أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات أن الله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, هكذا يقول القرآن الكريم عنكم, فأنتم خير أمة, ليس بينكم وبين الله نسب, وإنما هي الأعمال, ومن أهم الأعمال هذه اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرى، إلى آخر الحديث. فالسفيه إذا لم يؤطر على الحق خرج عن الجادة وكبر على ذلك، وصعب أن يعاد إلى الطريق بعد أن خرج عنها كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل من حمله ولي الأمر بهذا العمل، بهذا العمل العظيم وهذا العمل الكريم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وعبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال بعث به أحد الإخوة يقول: ما حكم الدعاء بصيغة لم ترد في الكتاب والسنة؟
الجواب يا أخي السائل: الدعاء مستحب في جميع الأوقات. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء سبب لحصول الرشد، كما جاء في تفسير السعدي حيث قال: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان وللأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الإخوة، يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: هذا من لطفه بعباده ومن نعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. جاء في الحديث عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى قوله: داخرين. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أما باعتبار صيغ الدعاء فلا يشترط الالتزام بنصوص الدعاء الواردة في الكتاب والسنة، وليس ذلك واجبا ولا متعينا وإن كان هو الأفضل. وقد ورد في الحديث الطويل في تعليم التشهد حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح هذا الجزء المذكور: واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة، واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. والخلاصة: يجوز أن يدعو العبد بصيغة غير ما ورد في الكتاب والسنة مما يعجبه من الأدعية والصيغ الحسنة، إلا إذا كان هناك محظور شرعي فلا يجوز بتلك الصيغة التي فيها المحظور، كالدعاء بشيء فيه إثم أو قطيعة رحم أو اعتداء، أو كان لفظه مقيدا في العبادة كقول المصلي سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ونحو ذلك، فهذه يجب أن يؤتى بها بلفظها، لأن هذا هو المطلوب، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع النطق بها كمن أسلم حديثا فيجتهد في أن يأتي بما يستطيع إلى أن يتعلم. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هنا سؤال يقول فيه باعثه: هل يجوز مصافحة النساء غير المحارم، يعني مثلا بنت الخال أو بنت العم، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: مصافحة النساء غير المحارم، مصافحة النساء غير المحارم لا تجوز إطلاقا. فعن أميمة ابنة رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه النسائي وابن ماجه. وفي سنن الترمذي عن محمد بن المنكدر: سمعت أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وأن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. رواه مسلم. وفي شرح مسلم للنووي قولها في هذه الرواية: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام قال: اذهبي فقد بايعتك. وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه. وقال أيضا رحمه الله: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها ولا يجوز مسها. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني في الكبير. وقال المنذري: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح عليه. فلا تجوز مصافحة النساء مطلقا إذا كنا غير محارم، سواء كانت بنت الخال أو بنت العم أو غيرهما من زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة ابن أخيه أو زوجة خاله أو غيرهن من غير المحارم. والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة الضافية مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم وتواصلكم معنا، كما يسعدنا أن تتواصلوا معنا وأن تبعثوا برسائلكم على هاتف البرنامج 0534700700. هذه تحية عطرة زاكية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل برنامج. نلقاكم في لقاء جديد بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب.
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.